الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في كتاب صلاة المسافرين، وذكرنا بعض الأحاديث في الباب الأول، وهو باب صلاة المسافرين وقصرها، وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة في هذا الباب، وذكرنا أن صلاة القصر هناك خلاف بين أهل العلم، المسافر صلاة القصر المسافر هل هي على الوجوب أم على الاستحباب والرخصة، فيرى جمهور أهل العلم أنها رخصة، ويرى بعضهم أنها واجب. وذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإتمام مكروه، وبينا أدلة كل فريق من هذه الآراء. وتقريبا الأحاديث في هذا الباب كلها تدور حول هذا المعنى، فنقرأ هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك شيء يعني يحتاج إلى بيان بيناه والتوفيق بيد الله عز وجل. وقفنا عند الحديث: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهم. يعني هذا أشكل عليه، إن الآية تقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني كأن القيد هنا بالإيه؟ بوقت الخوف. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر في الصلاة سواء كان للمسافر، سواء كان في خوف أو في غير خوف أو في أمن، يعني سواء أمن في سفره أو خاف في سفره، فهو له أن يقصر في الصلاة. ولد القيم كلام طويل في هذا، فقال إن مع إن القصر في الصلاة نوعين: قصر في الكم وقصر في الكيف. قصر في الكم في عدد الركعات، وقصر في الكيف يعني في تخفيف الصلاة. فقال: إذا كان هناك خوف وسفر، إذا كان هناك خوف وسفر يبقى اجتمع القصرين، يقلل من الركعات ويخفف في الصلاة، يقلل من الركعات ويخفف في الصلاة. وإذا كان هناك سفر فإنه يقلل من الركعات ولا يلزم بتخفيف الصلاة. وإن كان هناك خوف في حضر فإنه يتم الصلاة ويخففها، لأنه في الحضر لا يقصر الصلاة. وهذا يعني جمع محاولة منه للجمع بين النصوص. وإن كان في النهاية نقول ما قاله عمر الخطاب أن هذه رخصة أو هذه صدقة أحسن، كما ورد في النص هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقلنا هذا الحديث الحجة في الجمهور، قالوا إذا كان هناك في رفع الجناح عن القصد في الصلاة إذا الأصل إيه؟ الإتمام، إذا يتم ولا حرج عليه أن إيه؟ أن يقصر، فهذه صدقة، هذه من إيه؟ من أدلته. وقلنا طبعا قول عائشة وعبد الله بن عباس وغيرهم أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر وأقرت في السفر، أي أقر فرضيتها في السفر. والجمهور طبعا رد على هذا، قالوا أقرت في السفر أي أقرت على عدد ركعاتها لا على إيجاب هذه الركعات. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوان عن بخير بن الأخنف عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهنا بإيه ابن عباس يقول فرض الله، وهذا رأي من ذهب من أهل العلم على أن الفريضة الواجب على المسافر أن يصلي ركعتين في صلاة الرباعية طبعا، وأن الإتمام لا يجوز في السفر، لأنه قال هذه هي الفريضة على المسافر أن يتم أن يقصر السفر. وقلنا هناك من العلماء من ترخص يجوز الإتمام ويجوز الإيه القصر، وقالوا أن هذا هو ما ذهب إليه عثمان بن عفان وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وعائشة ممن روت حديث فرضية الصلاة في السفر ركعتين، ومع ذلك كانت تتم في سفر تأولا، وأحسن ما يقال في تأويلها كما قيل في تأويل عثمان أنهما كان يريان جواز الإتمام والقصر. وإحنا قلنا العلماء تأولوا لعثمان أكثر من رأي، وقلنا كلها إيه آراء ضعيفة، وأحسن هذه الآراء أنه يرى جواز الإتمام وجواز القصر. قال في الحضر أربعا، وهذا يدل على أن الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، لأن الصلاة التي في الحضر أربعا هي الظهر والعصر والعشاء، وأما الصبح والمغرب فليست بأربع ركعات فهي لا تدخل في القصر. فهذه الصلاة الرباعية تصلى في السفر ركعتين، قال وفي الخوف ركعة، وسيأتي كلام عن صلاة الخوف، لأن من إحدى طرق صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة يصلي بهم ركعة ويسلمون وينصرفون، يعني إحدى الطرق، وهناك أكثر من طريقة سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في كتاب تمام منه. وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلمون، فيقول الإمام ركعتين وللمأموم ركعة، وأحيانا يصلي بهم الإمام ركعتين ويسلمون، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلمون، فيقول الإمام أربعا وللمأموم ركعتين. وفي أكثر من طريقة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وحدثنا وكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بخير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال كيف أصلي إذا كنت بمكة، يعني كنت مسافرا عن بلدي، فهذا مسافر يعني مكة ليست مكان إقامته، ويقول إذا لم أصلي مع الإمام، يعني إذا كان هناك عذر منعه الصلاة مع الإمام، فقال ركعتين. ولكن إذا صلى، وهذا يدل على أنه لو صلى مع الإمام الأمر اختلف، لأن الإمام مقيم، وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتم الصلاة، يعني صلى ورائه أربع ركعات، إذا صلى الإمام أربع ركعات صلى وراءه المسافر أربع ركعات. وهنا نسأل، لو أن مسافرا دخل الصلاة خلف إمام مقيم وكان المسافر مسبوق بركعتين أو بثلاث، يعني يصلي وراء الإمام إما ركعتين وإما ثلاث، فهل يسلم المسافر وصلى ركعتين، هل يسلم المسافر مع الإمام أم يتم الصلاة؟ نقول يتم الصلاة لأنه تقيد بإمامه، فإذا صلى خلف الإمام ركعة واحدة لا نقول له صل ركعة أخرى وأنت مسافر والمسافر يقصر الصلاة، ولكن يتم الصلاة لأنه صلى خلف إمام مقيم سواء صلى ركعة أو ركعتين، طبعا لو ثلاثة أو أربعة يعني السؤال لا يذكر فيه، لأن الكلام إذا صلى خلف الإمام ركعة أو ركعتين. نعم، إذا سمع الأذان يجب عليه الحضور. يجمع 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 الكلام على الجمع صراحة، يجمع يجمع. طب هب أنه صلى خلف إمام لا يدري هل هذا الإمام مقيم أم مسافر، وهذا يحدث مثل إذا كانت المطارات خارج البلاد وراح واحد يسافر وصلى ولا واحد يصلي إمام، قد يكون هذا من أهل البلد وقد يكون مسافر زيد وراء واحد إمام بيصلي صلى وراء، فماذا يفعل؟ قال أهل العلم يجوز أن ينوي بنية الإمام، يجوز أن ينوي بنية الإمام، فإذا علم أن الإمام متم يعني مقيم أتم الصلاة. بعد ذلك يعرف الكلام ده إمتى؟ بعد أن يسلم الإمام، علم أن الإمام كان مقيما فهو يتم الصلاة، وإذا علم أن الإمام كان مسافرا قصر الصلاة وصل الصلاة مثل ما قصر الإمام. حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة الحديث، وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى له الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، أي المنزل الذي ينزل فيه، وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، يعني بص على المكان اللي صلى فيه، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، يسبحون يعني ايه؟ يعني يصلون الصبح يعني السنة، يعني الناس بعد ما صلوا معاه صلى بهم ركعتين وراح على بيته او على المكان الخيمة اللي بينزل فيها، وبعدين بيبص كده لا ناس لسه بتصلي، طب احنا صلينا الناس بيعملوا ايه؟ فقال يسبحون يعني يصلون النافلة، يصلون السنة. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لو كنت أصلي السنة لأتممت الصلاة. وهذا يدل على أن السنة الرواتب تسقط عن المسافر، ليس عليه أن يصلي الصلاة الرواتب. وهل يجوز له أن يصلي نافلة؟ النافلة المطلقة نعم يجوز أن يتنفل، لكن سنة الرواتب لا، لأن السنة الفريضة قصرة فليست لها سنة. لكن أن يتنفل نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته حيث توجهت بالركاب. وطبعا هذا ليس رأي نهائي، هذا ما ذهب عليه عبد الله بن عمر. وهناك من يذهب من أهل العلم إلى جواز صلاة السنن الرواتب خلف الصلوات، ويقولون إن الفريضة قصرت لأنها فرضت هكذا، وهذا لا يسقط السنة، يجوز أن يصلي السنة ليتم بها الفريضة إن كان فيها تقصيرا ونقصا. ثم قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى الأفضل في هذا إيه؟ ترك سنن الرواتب التابعة للفرض إلا سنة الصبح وسنة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما في سفر ولا حضر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن الصبحة في السفر يعني السنة، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممته، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد الحديث، وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذو الحليفة ركعتين، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج فإنه صلى الظهر في المدينة وصلاه متم. يبقى المسافر إذا أراد سفرا لا يقصد الصلاة من داره لأنه يريد السفر بخلاف الصيام، لأن بخلاف دخلنا في الصيام لو أراد الصيام أثناء النهار جاز له الفطر، إذا عزم على السفر جاز له الفطر في داره قبل أن يرتحل، ولكن الصلاة لا يقصرها طالما أنه داخل المدينة التي يسكنها، ويبدأ القصر من حين أن يغادر المدينة يعني البلد اللي هو ساكن فيها بعدما يغادرها ويترك جدران بيوتها، فإذا حانت الصلاة جاز له القصر حتى لو كان بينه وقت بسيط. هنمشي عن المسافة دلوقتي، هو دلوقتي سيسافر سفرا على أي خلاف بين أهل العلم في المسافة، حيث المسافة اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة 40 قول، وقلنا صح الأقوال أنه ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر. هذا حتى يقع في كلام الفقهاء أحيانا يقول لك سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، والطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة، يعني هم يعترفون أن هناك في سفر قصير لكنهم يقولون ليس القصير الذي تقصر فيه الصلاة من غير أن يأتوا بدليل على هذا التفريق، سواء كان السفر قصيرا أم طويلا قصر فيه الصلاة، لأنه لم يرد نص صريح في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وأحسن ما ورد في ذلك في أقل مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في مسافة 3 فراسخ أو 3 أميال شك شعبة، روى الحديث أنه مسافة فراسخ أو 3 أميال والفرسخ ثلاثة أميال. فضل يبقى ثلاثة أميال، ثلاثة فراسخ، لما تضرب كل فرسخ ثلاثة أميال يبقى تسعة ميل، يبقى أقصر مسافة على أكبر تحديد يكون تسعة أميال. وتحسب هذه تسعة أميال بنحو 20 كيلو، ما بين 15 إلى 20 كيلو، هذه تسعة أميال تحسب هكذا ما بين 15 إلى نحو 20 كيلو. لكن هذا لا يعني أنها لو كانت أقل من ذلك أنها لا تحسب فيها الصلاة، فقد قصر عبد الله بن عمر في ميل، والعبرة في ذلك العرف، العبرة في ذلك العرف، وهو ما يتعارف عليه الناس أنه سفر فيبرز عن البلد للصحراء ويتزود لسفره، فمثل هذا يقول له مسافر. فإذا غادر بيوت المدينة جاز له القصر، يعني يفرض واحد حيسافر مثل الساعة 4 وعلى ما جهز نفسه وطلع وخرج برا المدينة بقت الساعة 4:30 ولا 5:30، يعني حان وقت صلاة العصر وبيضوا بالمدينة فيش أشباك، ففي هذه الحالة نقول إيه؟ يقصر الصلاة لأنه خرج عن المدينة. أما لو حضرته الصلاة وهو داخل المدينة يسكنها فهنا يتم الصلاة. المكان البلد اللي تسكن فيه، لا يعني مصر كلها تعتبر مدينة واحدة، يعني لو واحد من مصر قاعد يلف فيها بالعربية بتاعته يمكن يعدي فيها 100 كيلو، دخل في الشوارع وطلع من الشوارع وعمال يلف، ده كله ايه؟ عدى 100 كيلو، مش مسافر لانه لم يخرج عنها، لكن يغادرها يترك يدفع الكارتة يعني يخرج عن حدود المدينة خلاص، يبقى ده بدأ ايه؟ بدأ السفر يقصر الصلاة. ايه؟ سكنتين؟ أقاليم؟ بيسافر كل يوم؟ يقصر. واحد بيجي مثلا من بنها ولا من قصر الشيخ مثلا بيجي كل يوم يشتغل هنا ويروح نفس اليوم، والفوز يقصر عليه مثلا وقت الظهر وقت العصر أثناء سفري وأثناء طريقي، يقصر حتى لو استمر على ذلك سنين. فقد قصر عبد الله بن عباس سنتين كمين يقصر فيها الصلاة، وقصر عبد الله بن عمر 6 أشهر وقد حبسه من المطر، وغير ذلك من الصحابة رضي الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا سعيد المنصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر بن إبراهيم وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة 2 ركعتين. ذي الحليفة ده الميقات الذي يهل منه أهل المدينة، لو سمى ذاته أو مكانه الآن أبيار عليه، وهي تبعد عن المدينة نحو 10 كيلو. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى 2 ركعتين. ودي نسألين من شوية أن دي يعني أصرح حديث في تحديد المسافة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في تحديد أقل المسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا 3 أميال يبقى يعني يخش لها مثلا في نحو 6-7 كيلو، لأن طبعا نقول 3 أميال 3 فراسخ يبقى الأحوط أن نقول 3 فراسخ، إذا كان شعبة شك في ذلك لأننا نمتأتي في رواية على الجزم، كل الروايات اللي جاءت سواء في البخاري أو في مسلم جاءت على الشك، شعبة يشك فيها هل هي الحديث 3 فراسخ أم 3 أميال، وقلنا أن الفرسخ 3 أميال، يبقى بهذا التحديد نقول يبقى على الأحوط 9 أميال، 9 أميال. هم بقى بيحسبوها الميل مش عارف كم ذراع والذراع كم قدم والقدم مش عارف كم أصبع والأصبع كم شعرة ولا كم شعيرة، فإذا يعني يقيدوها بالمسافة. فبعض فن يعني عمل حسبة و وصل به إلى أنها يعني لا أذكر التحديد بالضبط، لعله إن شاء الله تعرف الطبعة الثانية من الكتاب مخطوطة في الهامش تحديد المسافة بالضبط، بس أنا لا أذكر الآن ما بين 15 إلى نحو 20 كيلو. ها؟ واحد ده الميل اللي هو متعرف عليه الآن. طيب بنقول 1.6 يبقى هيكون أقل من كده، هتكون أقل من كده يعني يبقى 9. لا ما 1.9 9.6 9 يبقى 5.4 يعني 15 كيلو تقريبا. تمام على التقدير دوت ولا مكتوب عندك؟ طيب يعني تقريبا 15 كيلو. ماشي. حدثنا زهير بن حرب عن 10 بقى الميل عندهم كان الكافي كان خاص، ده طبعا ده الميل، ده الميل الفرنسي عشان بقى الميل اللي كان عند الفقهاء اخير لي تقدير ثاني، بس هو تقريبا المسافه يعني قريبه يعني، لان هم كانوا يحسبون بالذراع وبالقدم وبالاصبع. دي طريقه الحساب بتاعتهم، والصباع عشان يبقى محدد مش اي صباع يحددوه بايه بعدد 7 شعيرات، حط شعيرات جنب بعض تحسب جنبها وهكذا، لما تحسب دي ببعض بيوصل في النهايه لايه لحسب، هي تقريبا قريبه منها. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب ابن عبيد عن جبير ابن نقير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له يعني كأنه استعجل فقلت له يعني كأنه أنكرت عليه فقال رأيت عمر صلى بذو الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن الصمت ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميل يعني سافر إلى هذه المسافة 18 ميل وقصر فيها الصلاة. وهذا لا يعني طبعا كما قلنا يعني أنه لو كانت أقل من ذلك لا يقصر فيها الصلاة، لكن وافق ذلك قصره في هذه المسافة. وهذا طبعا يعني يرد على قول الجمهور الذين يحددون المسافة ب 83 كيلو أو 85 كيلو، هذه طبعا أعلى مسافة ذكرت أو أكبر مسافة ذكرت في قصر الصلاة، وهذا رأي الجمهور لأنه قالوا أنه قصر على 4 برج. على ايه؟ وقالوا انه إن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسير مسافة 4 برد الا ومع ذي محرم، فقالوا 4 مسافة اكبر مسافة 4 برد. والبريد لا اذكر الان يعني 4 فرافق اظن في 4 برد يعني اليوم حزب يعني في حساب البريد وحسبوا منها ان هذه المسافة تعادل نحو 83 كيلو بالتقدير الحديث الآن. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا هشيم عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس الجمالي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كم اقام بمكة قال 10. كأنه لما انتهى الى الكلام عن المسافة التي يقصر فيها الصلاة ابتدى يتكلم عن الايه المدة، وهذه ايضا من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم وذكرناها في الدرس الماضي، المدة التي اذا اقامها المسافر ابيح له او قصر فيها الصلاة. فمن العلماء من يرى انها اقل من 4 ايام يعني 4 ايام يتم الصلاة طبعا غير اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي خرج يخرج منه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وحجتهم في ذلك كما ذكرنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجر أن يقيم في الأرض التي هاجر منها، مع أنه أقام بمكة وأصحابه 3 أيام بعد الحج، فقالوا إذن 3 أيام لا تسمى إقامة شرعية، لا تعد هذه إقامة شرعية، وما دار على ذلك سيكون هذا إيه؟ إتمام. ما دار على ذلك يكون إتمام، وعلى هذا 3 أيام يكون قصر، وما دار يكون إتمام. وبعضهم جعل المسافة أو المدة 17 يوما، لأن النبي عليه السلام أقام بتبوك 17 يوما يقصر فيها الصلاة، وبعضهم يعتبرها 19 يوم لأنه أقام في فتح مكة هكذا 19 يوما يقصر الصلاة. لكن أجاب العلماء على هذا لأنه لم يقل، يعني هذه وافقت حاله، لم يقل أني لو أقمت أكثر من ذلك فأتم الصلاة، في كل هذه الكلام الذي قيل لم يقل أن الإقامة أكثر من ذلك في أتم الصلاة، وافق حاله أنه أقام هنا 10، أقام هنا 17، أقام هنا 19، أقام مرة 20، فليس هناك ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المدة المحددة التي يصل فيها الصلاة لو زالت عن هذا يتم فيها الصلاة. فهذا يعني أراء الفقهاء. هناك رأي يقول أن المرء إما مسافر وإما مقيم، فإذا كان مسافر جرت عليه أحكام السفر أيا كان هذا السفر، وإن كان مقيم أجري عليه حكم الإقامة أيا كانت هذه الإقامة، إلا أن يخصها دليل. فهو إذا نزل في مكان أقام فيه ولو إقامة بسيطة فهو مقيم، وهو مقيم إلا إذا كان مترددا أو في حالة حرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك محارب، يوم فتح مكة كان متردد، يعني مش قاعد إقامة مستقرة، جلس في مكة وخرج وراح قاتل هوازن ورجع تاني وخرج وأدى عمرة، يعني متردد الدخول والخروج، ما هيش إقامة مستقرة. لكن لو أن إنسان أقام إقامة مستقرة في مكان ولو وهذه الإقامة محددة، فإنه قالوا فإنه يتم الصلاة. وهذا ما ذهب إليه عثمان بن عفان، وذكرنا كلامه ورأي الشوكاني ورأي ابن حزم أنه إذا قال عثمان إذا نزل على ضيعة له أو ضار له أتم الصلاة. إذا كان لي ضيعة يعني لي مكان ثاني إقامة لاستراحة ينزل فيه، واحد مثلا هنا مقيم وهو سفير الدولة في السعودية فنزل هناك مقيم، صحيح هو بالنسبة لنا هنا مسافر لكنه له إقامة أخرى، له إقامة هنا وله إقامة هنا. وأما ما يقول الجمهور إن الإقامة لازم الإقامة التي يتأهل فيها ويكون له فيها أهل وبيت وسكن، هذا ما هوش فيه دليل على ده، يعني لازم يكون المكان المقيم فيه وده خلاص ده المكان اللي يقعد فيه يعسكر فيه، هذا ما قاله، ما فيش دليل عليه. فصحيح الإقامة الثانية إقامة ممكن في يوم من الأيام يتركها لكن مقيم ما يحب يطلبه، في أمر عايزينه مكان في المكان الفلاني فله إقامة مستقرة، فعلى هذا يقال لهؤلاء يتمون الصلاة ولا يتصلون الصلاة إلا أثناء سفرهم، على هذا الرأي. وإلا من أراد أن يأخذ أي رأي من الآراء فله ذلك، لأن المسألة كما قلنا مسألة اجتهادية. وعبد الله بن عباس أقام 2 سنين يقصد الصلاة، فهذه طبعا اجتهاد منه أو يكون هذا رأيه كرأي عثمان، يعني خلاف بين الصحابة، كرأي عثمان أنه إذا نزل إلى ضيعة له أتم الصلاة، والخلاف ناشئ بين الصحابة في هذه المسألة كما ناشئ الخلاف بينهم في المدة أرض في المسافة. فيعني من أراد أن يأخذ هذا الرأي لا بأس بذلك، ومن أراد أن يأخذ هذا الرأي لا بأس بذلك، حسب ما يعني تستريح عليك نفسك أن الدليل يعني يقوى في هذه المسألة، والله أعلم. طبعا هذا بخلاف الذي سافر إلى مكان لا يعلم المدة التي سيجلسها، يعني واحد راح مش عارف يقضي مصلحة، متوقع مثلا تخلص يومين 3، لا مثلا البيل اللي هناك واخد أجازة لا هيشتمل على الورقة هيضطر يقعد يومين تاني، بعدين قالوا ده مات استنى ما عايل لك واحد مثلا، لما يحدث يعني بالروتين الممل فهو قاعد مش عارف يخلص امتى، أو ذهب لمرض يتعالج في مرض يعمل عملية جراحية، ولما راح يعمل عملية جراحية طبعا يعمل تحاليل، طبعا تحاليل السكر عالي فلما ننزله له، طبعا الضغط مش عارف يصل لما نضبطه له، وهو مسافر في بلد غير بلده وكل يوم مش عارف تحديد العملية هيكون امتى، فهذا يقصر الصلاة ولو طالت المدة ولو عاد سنين على هذه الحالة. واحد خرج يبحث عن شيء شرد منه، شيء ضاع منه، أو يعني أمر احتاج إليه يبحث عن توقيعه أو توثيقه، فراح يدور عليه هيرجعه امتى دوت مش عارف، ممكن في يوم ممكن في يومين ممكن في ثلاثة، فهذا مسافر لا يعلم متى يرجع، فطول ما هو مسافر مثل هذا يقصر الصلاة. نحن نتكلم عن اللي هو محدد المكان، هيروح ينزل هيقعد في المدينة الجامعية مثلا 7-8 شهور، هذا مقيم، هذا ايه مقيم، ده اللي وقع فيه الخلاف هل يتم ولا يقصر. فعلى من يقول يقصر لأنه ليس له إقامة مستقرة، لأن الإقامة بلد ثانية، فقال ده يقصر على طول. وعلى القول الثاني أنه مقيم إقامة أخرى، بدل ما أقوله إقامة واحدة بلد وده إقامة ثانية هنا، فهذا ايه يتم الصلاة على هذا الرأي. والله أعلم. وحدثناه قتيبة حدثنا أبو عوان الحديث، وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن علي جميعا يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث شيء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرج من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي الحديث، وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو سلمة جميعا الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يسبق الحج. باب قصر الصلاة بمنى. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سالم بن عبد الله وعبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره، صلى صلاة المسافر بمنى وغيره، يعني صلى الله عليه وسلم ركعتين. ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين، يعني ايه كلهم كانوا يصلون صلاة بمنى ركعتين، على حين أن هناك ناس يخرجون من مكة إلى منى، مسافة مكة إلى منى مسافة قصيرة ما هيش 83 كيلو، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمن خرج معه من مكة ايه أتم الصلاة، فصلى بالناس جميعا ركعتين، فدل ذلك على أن هذه مسافة قصر أيضا. ثلاث أهل العلم هل هذا يعتبر نسك ولا من أجل السفر، والراجح أنه سفر، أنه طالما أنه مسافر فهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يتم الصلاة صلى الله عليه وسلم بمنى، مع أن هناك قوم رحلوا معهم وهم يسكنون مكة ولم يقل صلى الله عليه وسلم لهم أشم الصلاة، بخلاف لما صلى في مكة وقال إن قوم صف مصلى بالناس بمكة أعلمهم بأن يتموا الصلاة المقيمين، ولكنه لما خرج إلى منى صلى ركعتين ولم يعلم الناس بشيء، فدل ذلك على أن كلمة سفر كلمة على حسب العرف. وعثمان أي في زمن عثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا، سيدنا عثمان أتمها أربعا ليه؟ قلنا لأن عثمان كان يرى، أو على أرجح الأقوال لأن عثمان كان يرى جواز الإتمام وجواز القصر. ففي أقوال ثانية بعضهم يقول لأنه رأى نفسه خليفة المسلمين وإن كل البلاد بالنسبة لي إقامة، فهو مقيم في المدينة ومقيم في مينة ومقيم في مكة لأنه خليفة المسلمين، لكن هذا الرأي ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم. قالوا أنه فعل ذلك لأنه كان معه الأعراب، فخشي أن الأعراب يظن أن الصلاة هكذا ركعتين، فأراد أن يتم ليعلمهم أن الصلاة على الإتمام أربعة. قلنا هذا ضعيف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفه بمنى ناس من الأعراب، بل ناس لسه داخلين في الإسلام، وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين. قلنا أو قالوا لأن عثمان نوى الإقامة بمكة فأتم الصلاة، قلنا هذا بعيد لأن عثمان لا ينوي أبدا الإقامة بمكة، وقد هاجر منها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم في البلد الذي خرج منها أو هاجر منها. فأحسن الأقوال في ذلك أو قالوا أيضا، وهذا ممكن يكون محتمل، أن عثمان اتخذ لنفسه ضيعة في منى، وإذا هذا يوافق تأويل عثمان من سافر إلى ضيعة له أو ضار أتم الصلاة، أو على القول احنا قلنا الأول أن عثمان كان يرى جواز الإتمام وجواز القصر، وهكذا كانت ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو أحسن يقال في تأويل عثمان، تأولت عائشة كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنها. ايه ضيع يعني تجارة مثلا، شركة، بيت، اي حاجة. وحدثناه زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي الحديث، وحدثناه اسحاق وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الاسناد، قال بمنى ولم يكن وغيره. وحدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان الحديث، وحدثناه أبو قريش أخبرنا ابن أبي زائدة الحديث، وحدثناه ابن نمير حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. قلت لو صليت بعدها ركعتين يعني إيه سنة؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث الحديث، وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقول في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنكارا منه على ما فعله عثمان. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية الحديث، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الحديث، وحدثنا إسحاق بن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. آمن يعني في وقت الأمن، في وقت الأمن والكسرة، حتى لا يقول أحد إن الصلاة تكون عند الخوف أو أن القصر يكون عند الخوف فقط. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارث بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. باب الصلاة في الرحال في المطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وقد ذكرنا طبعا في صلاة الجماعة أن من أعذار التخلف عن الجماعة شدة الريح وشدة المطر، فيجوز للمؤذن أو يشرع المؤذن أن يقول للناس إذا كان الأمر كذلك ألا صلوا في الرحال. ومتى يقول ذلك؟ بعد الأذان، أو يقول بدلا من قوله حي على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم. حدثنا محمد بن عبيد الله بن ميل حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بطجلان وهي مكان يعني قريب من مكة، ثم ذكر مثله وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر الحديث، وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الزهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال يصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزياني عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة أي عزيمة فريضة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحض يعني الزرق أو قصرة الوحل أو نحو ذلك. وحدثنيه أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ربع أي طين كثير، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعة وقال نعم يقول ربع وربع يعني عندك هنا بالغين ها نعم نعم في يوم ذي ربغ، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. وحدثنيه أبو الربيع العتكي عن الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علي وقال وكرهت أن تمشوا في الضحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة الحديث وحدثنا عبد بن حميد أخبر عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبيد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم المصير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عبد الله بن حارث، قال وهيب لم يسمع منه، قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم المصير بنحو حديثه. يعني هذه الأحاديث كلها تدل على أن إذا كان هناك مطر شديد أو ريح شديدة فإنه يجوز للتخلف عن الجماعة، ولمن ذهب وتجشم الذهاب فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين، يعني يجوز للإمام أن يجمع بين الناس الذين يحضرون، وأما الذي لا يستطيع الحضور فإنه لا يجمع، إنما يصلي كل صلاة في وقتها في بيته. وفي هذه الحالة يشرع للمؤذن أن يقول ألا صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال، وقد تقدم ذلك من حديث ابن عمر وكان ذلك في سفر، وثبت من حديث ابن عباس وكان يوم الجمعة، يعني أنه كان أيضا في الحضر. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صبحته حيثما توجهت به نافلته، أي يصلي النافلة حيث توجهت به ناقته، حيث توجهت الناقة، يعني قد يكون ذلك في غير اتجاه القبلة، يجوز أن يصلي على الناقة حيث توجهت به، فهي قد تتوجه به في اتجاه القبلة وقد تتوجه به في غير اتجاه القبلة، فإن أمكن أن يقوم باتجاه القبلة فهذا أفضل لا شك، وإن لم يمكنه فلا حرج عليه. وإن أمكن أن يجعل تكبيرة الإحرام، يعني النية وتكبيرة الإحرام في اتجاه القبلة، فعل ثم يصلي حيث توجه به الريشة، فهذا يكون في النافلة، يجوز ذلك في النافلة مع إمكانه النزول، ولكن في الفريضة لابد أن ينزل، في الفريضة لابد أن ينزل ويصلي على الأرض كما سيأتي الآن في الأحاديث. وهذا في السفر وفي الحضر الذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك يكون في السفر فقط، ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز أن يصلي ذلك على الدابة سواء كان في سفر أو حضر، لكن الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في سفره، كان يفعل ذلك في سفره، يعني لعل من ذهب بالقياس، لكن الذي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك في السفر ولم يسف فعله ذلك في الحضر. وحدثناه وقل أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثناه أبو قريب أخبر ابن مبارك وابن أبي زائدة الحديث، وحدثنا ابن نمير وحدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، يعني الأولين حديث المرة الأولى كانت إيه وهو مقبل المكة، وهنا وهو موجه إلى خيبر، يعني كله كان في سفر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن عمر عن أبي بكر بن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة وأنا سعيد، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى،
وقلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وهذا من استدل به الجمهور على أن الوتر سنة وليس واجب، خلافا للحنفية الذين قالوا إن الوتر فرض أو واجب. لا قال طبعا، لأنه لو كان واجبا لنزل النبي عليه السلام وصلاه على الأرض، لكنه صلى الوتر على راحلته كما يفعل بالنافلة، فدل ذلك أو من ضمن الأدلة على أنه سنة، وهذا دليل على النبي عليه السلام كان يصلي الوتر في السفر، فما قلنا أنه كان يصلي الوتر وسنة الصبح لا يدعهما في حضر ولا سفر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبيد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا ليس حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وحدثنا حرمانة بن يحيى أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نقول إذن صلاة المكتوبة لابد أن ينزل ويصلي عليها إلا إذا ضاق به الوقت، فإنه يجوز إذا كان لا يستطيع النزول لسبب ما، كان يقول الواحد مثلا أخذ طائرة وضاق به الوقت، يعني نقل الطائرة مثلا قبل الفجر وسيصل بعد شروق الشمس، فهل يؤخر الصلاة بعد الشروق حتى يصليها واقف على الأرض، أم يجوز أن يصليها وهو جالس على قرص المقعد؟ نقول إن أمكنه أن يصلي في الطائرة وهو واقف يعني إلهي مكان يصلي فيه كان، فهذا أفضل. فإن لم يمكنه صلى على مقعده الذي يجلس فيه يغم إيماء، إلا إذا كان يعلم أنه يصل قبل خروج الوقت فإنه يصلي إذا نزل، يصلي الصلاة إذا نزل على الأرض. أما إذا كان يعلم أنه سيصل بعد الوقت بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على راحلته حتى لو لم يمكنه أن يتوجه إلى قبلة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أكثر من ذلك. السفينة ملا نصلي المكتوبة في السفينة، طبعا السفن بعد دلوقتي يعني السفن محكمة من زمان يعني تتكفأ بالرياح، فكان يقولون ان السفينة يعني صلي وجالس خشية الانكباب، لكن الان ممكن في بعض السفن صحيح يكون الموج عالي والإنسان غير متعود ركوب السفينة صلى دوار، فإذا لم يستطع أن يصلي واقف صلى جالس يطلع الوقت في السفينة ولا نفسه يروق من الوقت، بعض الناس هكذا يحدث لهم، فممكن يصلي وهو جالس أو مضطجع ويجوز له طبعا في هذه الحالة يقصر ويجمع لأنه مسافر يقصر ويجمع، فلا شيء عليه تزاج. لكن هل يتجه إلى القبلة أم لا يتجه إلى القبلة؟ طبعا هنا يمكنه أن يتجه إلى القبلة، يعرف اتجاه القبلة، لكن يفرض هو اتجه إلى القبلة ضارت به السفينة وهو لا يدري، لا شيء عليه لا شيء عليه في هذه الحالة. لكن إذا كان يستطيع أن يعرف اتجاه القبلة ويصلي فهذا يصلي في اتجاه القبلة. حدثني محمد بن حاتم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين الطمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة، يعني هو ماشي في اتجاه مخالف اتجاه القبلة عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، أي أنه يجوز للمسافر أن يصلي على الراحلة إلى غير القبلة. طيب نقف هنا جمع لا باب صغير، لكن اللي بعديه مرتبط به، الباب اللي بعده مرتبط به، خليه إن شاء الله تعالى معنا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حيث ابن عباس
حيث صلي إذا كنت مع الإمام هل يفهم من ذلك أن صلاة الجماعة لا تلزم المسافر؟ لا، لا يفهم هذا، لكن هو يفهم منه أنه قد يتخلف عن الجماعة لعذر، فإذا تخلف عن الجماعة لعذر فإنه في هذه الحالة يصلي الصلاة ركعتين، وإن لم يكن له عذر فإنه يصلي مع الإمام ويتم الصلاة. ماذا يفعل المأموم إذا صلى خلف إمام نزلت طرف آية من الفاتحة بشدة الرغبة من الإمام ودخل الناس ولم يقرأها، فليصح المأموم أن يأتي برفعة منفردا بعد سلام الإمام أم أن الصلاة باطلة، أم على الإمام الإثم وليس على المأموم شرعا؟ هذا بعدما تنتهي الصلاة دخل المأموم، يعني حدثت له رغبة ولم وتلعثم، ولأن الناس ردت عليه وهو من رغبة الوقفة يعني لم يفهم ماذا يريدون، بعد الصلاة يفهمون عليه ركعة فيصلي بهم ركعة ويسلم به، فإن لم يفعل فعلى المأموم أن يصلي هذه الركعة. يسأل عن صحة حديثين دم في النار الحاقد والحاسد، لا أعرف صحة الحديث وإن كان معنى كان صحيح. استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. من نذر أن يعصي الله ولم يعصي، من نذر أن يعصي الله ولم يعصي هذا آثم، علي أن يتوب إلى الله عز وجل، كفارته أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا نذر لا يصح. هل يجوز مفارقة الإمام عند الضرورة؟ بس تحدد ما هي الضرورة. نعم يجوز المفارقة عند الضرورة، بس ما هي الضرورة؟ يسأل عن السائل، يعني إن كان مثلا الإمام أطال إطالة تخالف السنة أن يجوز أن يفارق الإمام، لكن يعني ماذا في جعبة السائل لا أعلم. لا يتم الصلاة، يعني ينوي المفارقة ويتم. هل يجوز مفارقة الإمام عند إسراعه في الصلاة حتى لا يستطيع المصلي إلا الاطمئنان في الصلاة ولم يقرأ صحيحا؟ إذا كان إسراع، إذا كان هذا الإسراع يذهب حد الأركان فهذا يفارق، يعني سمع الله سمع الله الحمد، لكن إذا جاء بأقل الاطمئنان فهذا لا يفرق. أقل الاطمئنان إيه هو؟ أن تلتقي الأركان، يعني الله أكبر والأعضاء تسكن، يعني الله الحمد الأعضاء تسكن. نخذي بعض إخوان يوصل الصف يقعد يقرأ الفتحة والإمام يخلص ركعة وهو لسه عمال يقرأ في الفتحة، هو يقرأ الإمام ده سريع، وقد يحدث هذا منه في مكان واثنين وخلف إمام واثنين وثلاثة، هو يقرأ الإمام ده سريع، يعني كأن كل المصلين اللي يصلي خلف الأئمة لا يدركون أن الإمام سريع من غير سريع. يعني أنت ممكن تحضر، يعني إذا وجدت الإمام تستطيع فعليك أن تأتي بالفاتحة حضرا، الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، يعني يكون دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وهذا لا يدركه، وبعدين يركع الإمام ويقوم ويسجد وهو برضك لسه بيقول يقرا عوض يقرا الثاني. هذا طبعا ده دليل أنه هو يعني بيتنطع في القراءة أو يميت يقرأ قراءة زيادة عن الحد ويخالف إمامه في ذلك. ما هو قول في صيام رجب وقيامه وما وصحت عز وجل فيها؟ طبعا لم يرد حديث صحيح في فضيلة صيام رجب وهو كغيره من الشهور في الصيام، وكل الأحاديث الواردة في فضيلة صيام رجب أحاديث ضعيفة، حتى الحديث اللي هم بيتمسكوا به صم من الحرم واطرق، صم من الحرم واطرق، صم من الحرم واطرق، ورجب شهر من أشهر الحرم، فهذا الحديث حديثه أيضا ضعيف. والعجيب أن الذين يحتجون بهذا الحديث لا يصومون في ذي القعدة ولا في ذي الحجة، إلا طبعا يعني يوافق ذلك العشر الأولى ولا في المحرم، يعني هذه من الأصل الحرم، فهم يحتجون حديث من أجل هذا فقط. وكان عمر الخطاب يضرب الناس الذين يتعمدون الصيام في رجب ويقول قلوا أيها المترجبين، يعني تعبدونها في شهر رجب ولم يأتي في السنة ما يحث على فضيلة شهر رجب من الصيام. نعم رجب منزلة لا شك وهو من أشهر الحرم، ولكن لم يأتي في صيامه شيء، خاصة من يصممون صيام أول رجب وصيام ليلة 27، أو من يأتون بحديث رجب شهر الله وهذا الحديث لا يصح، ومن صام يوما في رجب مش عارف له كذا، من صام يومين لكذا، من صام ثلاثة لكذا، كل هذه حديث لا تصح. وقد صنف في ذلك الحافظ ابن حجر كتابا جمع في هذه الحديث وبين ضعفها، وكتابه تبيين العجب في شهر رجب، تبيين العجب في شهر رجب. وهل هل نفهم من قول ابن عمر وكنت مسبحا أتممت الصلاة أنه إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وأتم صلاته لا تسقط منه سنة الرواتب؟ لا، نقول أن الأصل أن المسافر يقصر الصلاة وليست عليه هذه السنة الرواتب، لكن إذا خرج عن هذا الأصل فمش معناه أنه يأتي السنة، وخرج عن هذا الأصل لعلة هو أنه صلى خلف إمام مقيم فليس عليه أن يأتي بهذه السنة. رجل مذكر رجلا آخر أن يجمع له جهاز كمبيوتر واتفق معه على سعر معين، وقام الرجل بأخذ الأموال واشترى الجهاز من صورة قطع وأجهزة ثم قام تجميعه، وبعد ذلك اتضح أن الرجل أكثر نسبة ربح قد حدد 20% من سعر الجهاز الحقيقي، فهذا جائز؟ طبعا انت تقول انه وكله، على هذا خطأ من السائل، يعني هو وكله ان يجمع له الجهاز يعني محبة منه ليه، ولا هو سيشتري منه هذا الجهاز اللي هو طلب منه ان يجمعه ليه؟ يعني في فرق، انا يعني بعرف واحد صاحبي طيب اجمع لي جهاز واللي انت عايزه انا اي حاجة تجيبها انا هدهدك، فهو وكيل عني، والوكالة تبرع، الذي يقوم بهذه الوكالة متبرع، فليس له ان يأخذ شيئا الا اذا اتفق معه. ولكن افرض واحد اصلا هو بيشتغل شغلان دي وبيبيع، فقلت له جمع لي جهاز انا اشتري منه جهاز، طب سعره كذا، قلت له هو يروح يجمع وحط نفسه نسبة ربح 20% 30%، أنا حط نفسه نسبة ربح، هو حدد لك سعر لهذا الجهاز، فطالما جاء بالوصف وهذا يقال له بيع موصوف بالذمة، في الذمة بيع موصوف بالذمة، هو تفهمك على جهاز صفته كذا وكذا وكذا وكذا، ها فجاء بالصفات التي اتفقت عليها، ها سواء كان بنوع الشيء الموجود او بمعياره او نحو ذلك، مهم جاء بالوصف كامل، فانت ها عليك ان تعطيه السعر وتأخذ السلعة، الأسر بقى خسر 20% 30% توافقت على السعر خلاص، فينظر السائل في حقيقة هذا الشخص هل هو بائع له ام هو وكيل كما قال في السؤال. ياخذ 400 جنيه بس يجيب جهاز كويس، يعني هو اتفق معه، طالما انه المفروض طبعا البائع يكون امين يكون صادق، ها ما يجيبش حاجه فيها غش، ما يجيبش حاجه قديمه ويقول له دي جديده، ها ما يكونش عنده جشع ان الشخص اللي هو ما يعرفش السوق ما يعرفش الاسعار فيغالي في الاسعار، ها فيعني طالما اتفق على السعر وهو السعر المناسب للسوق ما فيش حاجه، يعني ما هو ماشي كده الجهاز ما هوش تكلف 3000 وقال له مثلا 10000، لان حدود السوق هكذا يعني ما بين 2000 2005 3 5 على سبيل الايه الحاجات اللي راكبه في الجهاز ده، فهو في الحدود الحدود اللي هو اتفق معه فيه. لكن لو قال غلاء فاحش مع انه خلاص اتفق على السلعة، لكن نقول لهذا التاجر اتق الله ولا تغالي على اخوانك لان هذه تخالف الاخلاق، يعني هو فقط من باب النصح لهم، لكن الاتفاق تم والبيع تم والمشتري ملزم ان يسع السعر الذي اتفق عليه، لكن ينصح البائع الجشع الا يكون يعني يتخذ التجارة يعني استغلال الناس في حوائجهم وعدم خبرتهم، فانه يستغل هذا فيغالي على الناس مغالاة فحشة. اما تحديد السعر كما قال الاحناف انه تحدد بالربع او بالجشع عن كده، هذا طبعا الكلام يعني حتى لو قلنا مذهب الاحناف 20% ما وصلش الربع، فما فيش تحديد اصلا للسلعة. وبعض الناس يسأل دلوقتي انا جبت السلعة والسوق غيري، فهل ممكن اغلى السلعة مع السوق؟ يجوز، وهو طبعا ما هو لما هيبيع ويروح يشتري غيرها هيشتري بالسعر الجديد، هو لازم يغلي مع السوق عشان يتمكن هو كمان بالربح. اهم حاجة في الموضوع هي الاخلاق، يعني موضوع البيع والشراء يعني جانب الاخلاق فيه مهم جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان التجارة هم الفجار، قال يا رسول الله، قال انهم يحلفون فيكذبون فيأثمون ويكتمون فيأثمون ويحلفون فيكذبون. احيانا التاجر يغاز من عنه والله العظيم، وممكن مع كتب الخلف يقع في اخطاء ويقع في اثم، واحيانا يضطر غاز من عنه ان يخبي حاجة هو عارف، يرغم انه ما قلت ليه التجارة هي تقص فيقع منه سقطات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوهوه بالصدقة، يعني التجار يعني يستحب لهم كثرة الصدقة حتى يعني يطهروا ما يدخل أموالهم من هذه الزلات القليلة وكان غير متعمدة، لكن يقع فيها من كثرة التعامل والاحتكاك بين الناس وتصورات الناس. طبعا برضك المشترين هم يكون عايز يكونوا سبب يعني عايزين ياخدوا الحاجة كلها من غير حاجة، فالتاجر يمكن يضطر عشان يصور صدقاتهم يقع في خطأ. يعني هذه كلها مسألة التجارة الأصل فيها الخلق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، مسامحة يعني السماحة في الطلب وفي العطاء وفي البيع وفي الشراء. هذه أخلاق لابد أن يتعرف عليها المسلم خاصة إذا كان يعمل في مجال التجارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتنا إياكم ما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.